هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: البركان الفلسطيني في الداخل المحتل. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم، والتي سنبدأها بفقرتنا من حديث الدهر. بعدها ننتقل مع حضراتكم مستمعينا الكرام لاستماعنا إلى تقرير هذا اليوم واستضافة الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، ونحاوره لدقائق. ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناه لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة حديث الدار والزميل حيدر البهبهاني، نستمع إليها.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، هدمت قوات الاحتلال خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، وأجبرت عشرات العائلات على مغادرة المكان. وكانت قوات الاحتلال هدمت عددا من المنشآت ومنعت الناشطين من إعادة بنائها بعد أن أخطرت سكانها بالرحيل النهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا شيء بقي على حاله ما إن حطت أقدام قوات الاحتلال في خربة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية، وكأن هزة ضربت المكان. يقول الأهالي 40 منشأة تم تسويتها بالأرض ليبقى أصحابها بلا مأوى، وكل من حاول إعادة بنائها منعه الجنود من ذلك.
حملوا الجرارات واستنونا على المخصوم مشان يقطعونا على الحمرة، عشان يقطعونا في الحمرة على المزارع، على واحد مستوطن حمياه من هناك، وإحنا مرضين.
إحنا صرنا مهاجرين هجرتين، إحنا سكان 48 هاجروا أبياتنا على السموع، من السموع ما قدروا يشلوا بما أن أراضي السموع راحت في 48، أجوا على المنطقة هاي، هاجروا من في حرب 67 طلعوا على الأردن عاودوا تسللوا ورجعوا، ففيش يعني إنه بديل.
وبينما تصمد 11 عائلة فلسطينية هنا كي لا تصبح في مهب رياح التهجير، اخترتها قوات الاحتلال بالرحيل لتكون الخربة خالية من أصحاب الأرض، وتتحول مزارعهم إلى مسرح للدبابات والآليات التي تصول وتجول وتطلق ذخيرتها الحية وقذائفها المدفعية مخلفة الخرابة والدمار.
هو يعمد بكل بفرض سياسة القوة وسياسة الأمر الواقع إلى تفريغ منطقة الأغوار وذلك تطبيقا لمشروع الضم الاحتلالي المدعوم من الإدارة الأمريكية.
احنا بنعرف شو توجه الجانب الإسرائيلي خاصة في عهد نتنياهو، يريد أن هذه المنطقة الخصب بسهولها والخصب بمراعيها للجبال المجاورة هذه، حقيقة كله يريد أن يشكل بيئة طاردة لهؤلاء السكان وأن يكثف السكان على الخط الرئيسي اللي هي منطقة نابلس، يعني ابتداء من الجبلة لغاية وادي الملاقي أيضا في الجهة الغربية. هذا السبب هؤلاء الشباب هم من نعتبرهم أعمدة ذهبية في هذه الأرض.
نحن نرى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة مستمرين على البقاء رغم كل ما يتم يعني من إجراءات لترحيله من هذه المنطقة، وليس فقط لإجراء أي مضايقات.
لم تنتهي خربة حمص من نفض غبار الكارثة التي حلت بها قبل 3 أشهر حين هدمتها سلطات الاحتلال بشكل كامل، حتى تكرر المشهد مرة ثانية لإجبارهم على ترك بيوتهم من دون عودة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز، وعن استهداف الاحتلال لمساكن ومنشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهاء، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد فارس، ما مصير العائلات التي يستهدفها الاحتلال بالأغوار الشمالية جراء عمليات الهدم والمصادرة؟
الأهالي متشبثون بالأرض، ليست عملية الهدم الأولى، هي عملية الهدم الثالثة منذ 3 شهور إلى اليوم، وعملية الهدم الثانية خلال 3 أيام، وهي عملية أيضا الهدم الرابعة منذ العام 2014. إذن عمليات هدم متتالية بحق الفلسطينيين. الفلسطينيين متشبثون بالأرض، هم أصحاب الأرض، الأراضي هي مملوكة ملكية خاصة، نهيك عن أن الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة بالغالب هم لاجئون هجروا بالعام 48 ويسكنون في هذه الأرض. يعني الفلسطيني سوف يبقى في أرضه، يعتبر هذه الأرض هي كل أرض فلسطينية هي أرضه، ولن يتزحزح ولن يرحل من هذه الأرض.
طيب أستاذ فارس، من كلامكم أستشف بأن سيناريو الهدم سيتكرر، أم أن الاحتلال سيجبر الأهالي على عدم العودة؟
نعم، يعني ما حدث قبل يومين هي عملية هدم، ولكن بقيت بعض الخيام، ربما الاحتلال لم يحالفه الوقت باقتلاع جميع الخيام. حضر الاحتلال بأعداد أكبر، بجرافات، بعدد كبير من العاملين. نحن نتحدث الآن عن خربة حمصة، هي يعني لا يوجد شيء، لا يوجد يعني على مستوى خيمة صغيرة للمواشي، حظيرة مواشي، مأوى صغير للفلسطينيين نهائيا. يعني عملية الهدم التي حدثت هي عملية ليست فقط تهجير قصري، وهي عملية تطهير عرقي للفلسطينيين الذين يسكنون في تلك البقعة من الأرض. يعني يفعل الاحتلال في هذه المرة بالتحديد، وكما حاول ضباط ما يسمى الإدارة المدنية بمفاوضة الفلسطينيين، كنتم بالرحيل إلى منطقة فروش بيت ددن التي تبعد تقريبا 15 كيلومتر، سوف نعيد لكم الخيام، وإن هذا طبعا قبل يومين في عملية الهدم السابقة قبل يومين، وإن لم ترحلوا إلى تلك المنطقة سوف نعود بعد يوم أو يومين ونهدم ما بقي، وهذا ما وعد الاحتلال ونفذ به. ففعلا عاد الاحتلال ونفذ وهدم ودمر ولم يبقي شيء نهائيا في خربة حمصة. أريد أن أتحدث أيضا، قبل 3 شهور حضر إلى تلك المنطقة قناصلة وممثلين أوروبيين، عدد كبير من السياسيين حضروا إلى تلك المنطقة، وكانت هناك وعود بتعويض الفلسطينيين. أنا أتحدث هنا بأن الخيمة لم تعد كافية، وإعادة وتعويض الفلسطينيين بخيمة أخرى لم تعد كافية. أتخيل بأن المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، كل المؤسسات الحقوقية الدولية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، لأن ما يحدث في الأغوار هو انتهاك كبير بحق الفلسطينيين، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابع التي نصت على عدم ترحيل الفلسطينيين قصرا من أرضهم إلى الإقليم المحتل، من وإلى الإقليم المحتل. يعني يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته.
الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقه، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا لك.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مريم أبو اللوز وحيدر البهبهاني وحسن نمر معد هذه الفقرة حديث الدار، ووافر الشكر للناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار الأستاذ فارس فقهة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم، البركان الفلسطيني في الداخل المحتل محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفرزته معركة سيف القدس على صعيد فلسطيني الداخل في مواجهة الاحتلال؟ الغاب الخط الأخضر المصطنع وكسرت الحواجز على امتداد الوطن الفلسطيني، وماذا عن محاذير الاحتلال اتجاه حراك أهلنا في 48 إثر المواجهة الأخيرة مع المقاومة؟ البركان الفلسطيني في الداخل المحتل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. منذ أن توقفت جولة القتال في غزة على حقيقة لم تكن بالحسبان والاحتلال لا يستطيع تجاهلها حتى الآن، فخطوط التماس التي ظن يوما أنها كانت تقف عند حدود القطاع وجد أنها تمددت كثيرا في الداخل للكيان إلى الأراضي المحتلة عام 48. قائد ما يسمى بحرس الحدود أمير كوهين يلفت الصهاينة إلى واقع مرير على مدى الكراهية التي يكنها الجيل الفلسطيني الذي ولد وعاش في كيان الاحتلال للقوات الصهيونية والمستوطنين، واصفا الهدوء القائم بين الجانبين بالوهم دون أن يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين. فجيل من الشباب الناشط على الأرض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بات يقلق الاحتلال إلى حد أن رئيس حكومة العدو وافق على اقتراح للأجهزة الأمنية بحجب كافة شبكات التواصل الاجتماعي خلال ما سماها الاحتلال بمعركة حارس الأسوار وفق موقع والا العبري، لكنه يبدو أنه صدم بحارس أسوار فلسطيني قوامه جيل من الشباب الناشط على الأرض، فلا يضيع حق وراءه مطالب كما يقول الإمام علي عليه السلام. قراءة محاذير الاحتلال حيال الحراك الفلسطيني في الداخل المحتل بعد معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي مرتضى.
لم تكن حالة الصدام العنيفة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وقوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة إلا تعبيرا عن مدى عقود من المعاناة والتمييز العنصري التي عاش في ظلها هؤلاء الفلسطينيون، فقد فاجأ مدى كراهيتهم لقوات العدو والمستوطنين قادة العدو، وفق ما قال قائد حرس الحدود الصهيوني أمير كوهين الذي أضاف إن الهدوء القائم بين الجانبين مجرد وهم، حيث لم يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
الأحداث لا تزال مستمرة حيث تضررت أو أحرقت مئات سيارات الشرطة، كما أن فقدان السيطرة يعبر عنها على مستويات أخرى مثل مهاجمة طواقم الإسعاف الإسرائيلية في المدن العربية والمختلطة. وكان هناك شعور أن الهدوء سيعم عندما تنتهي عملية إطلاق النار مع غزة، لكن تبين أن هذا خطأ، ففي اللد ألقوا قنبلة حارقة على منزل يهودي والعائلات اليهودية لا تتجرأ على العودة.
تصل معلومات إلى الشرطة عن تشكيلات يهودية إرهابية، وأنا لست متفاجئا إذا تبين أن مجموعة إرهابية يهودية حاولت شن هجوم جماعي ضد العرب، وهذا الأمر يستند إلى مصادر أتحدث عنها. فهناك شبهات خطيرة على هذا المستوى، هناك من يحاول إشعال الوضع من قبل جهات يهودية أيضا وليس فقط من قبل العرب.
وسائل إعلام العدو عكست من خلال تغطيتها الخبرية اتساع حدة العداء بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وبين كل ما يتعلق بالاحتلال وبرموزه السلطوية.
أنتم تريدوننا من دون هوية، وهذا لا يمكن أن يحصل هنا. انظر إلى كل التظاهرات، ماذا كان الرمز الأكثر بروزا؟ كان العلم الفلسطيني والكوفية. فالشبان هنا لا يشعرون بأي ارتباط بإسرائيل، الشمعدان لا يعنيني بشيء، والعلم الإسرائيلي لا يعنيني بشيء، وكذلك النشيد الإسرائيلي لا يعنيني بشيء. فغالبية من شاركوا كانوا شبانا، غالبيتهم من طلاب الجامعات، وهم يسألون عندما أنهي الدراسة أين سيكون منزلي وأرضي التي تنتظرني.
مشهد آخر عكس تنامي رفض الفلسطينيين للاحتلال هو إعلان لاعب الفلسطيني مونس دبور عدم مشاركته في ألعاب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، حيث تجنب المنتخب اللجوء إلى خطوات عقابية ضده خوفا من ردود الفعل.
نشكر الزميل علي مرتضى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلة اللقاء. ما الذي أفرزته معركة سيف القدس على صعيد فلسطيني الداخل في مواجهة الاحتلال؟ هل غاب الخط الأخضر المصطنع وكسرت الحواجز على امتداد الوطن الفلسطيني؟ وماذا عن محاذير الاحتلال تجاه حراك أهلنا في الأراضي 48 أثر المواجهة الأخيرة مع المقاومة؟ إذن البركان الفلسطيني في الداخل المحتل محورنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وندعوكم للتواصل معنا عبر هذا الموضوع عبر رسائل نصية وصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489990، كما نذكر لكم موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في هذا الإطار أيها الأكارم، عن محاذير الاحتلال حيال الحراك الفلسطيني في الأراضي 48 بعد معركة سيف القدس، نستضيف برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر في هذا البرنامج، حياكم الله.
أهلا بك أستاذ، مساء.
شكرا لكم. الداخل المحتل أستاذ عمر أو ما يطلق عليه اليوم أراضي 48 شهد مؤخرا وبعد معركة سيف القدس تحديدا تحركا من جانب أهلنا هناك. اليوم لو أردنا توصيف ودلالات هذا التحرك كيف يمكن تناوله؟
يعني تناوله بأن أهلنا داخل يعني المناطق المحتلة عام 48 رغم كل الادعاءات الكيان الصهيوني بأنهم عرب إسرائيل ولأنهم جزء من هذا الكيان ولأنه جرى تدجينهم، هؤلاء أعلوا صوتهم وخرجوا بعرض الأرض يقولوا نحن فلسطينيون حتى النخاع، نحن ما يهمنا الشعب الفلسطيني يهمنا وما يضير الشعب الفلسطيني يضيرنا، ونحن في خندق المواجهة ضد الاحتلال مع الشعب الفلسطيني. خرجوا على الأرض متمسكين بفلسطينيتهم ومتمسكين بالنضال كوسيلة وكطريق لاستعادة الهوية التي حاول الاحتلال أن يجردها لهم أو أن يشوه هذه الهوية. فشل الاحتلال بعد 73 عاما كما فشل القدس بعد 54 عاما، لأن القدس أيضا خرجت لتقول ليس هناك قدس موحدة، هناك شعب محتل، هناك أراضي محتلة. الاحتلال أخفق وفشل فشلا ذريعا، وبالتالي انهارت عمليا كل مقولات الاحتلال التي حاول أن يبني عليها سياساته خلال العقود الماضية.
نعم، ما الذي يعني حراك أهلنا في الداخل المحتل على المستوى الفلسطيني يا أستاذ عمر؟
يعني أننا أولا تكريس وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة قضيته. صحيح أن أهلنا في الداخل يعانون من سياسة الأبطائد وسياسة القومية العنصرية الصهيونية، وأنهم بين قوسين يشاركون في بعض جوانب إدارة شؤونهم، ولكن اليوم شعبنا موحد هنا في الداخل، في الشتات، في قطاع غزة، في القدس، في الضفة، وداخل المناطق المحتلة عام 48. يقولون بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني موحد، له قضيته، وأن قضيته تتطلب
لا يمكن نسيانها
بهذا المشروع الصهيوني. طيب، العنصري الفلسطيني.
ماذا عن موقع الخط الأخضر اليوم والديموغرافيا الفلسطينية سيدي الفاضل؟
نعم، هي بين عادة الحركة الصهيونية وسياستها تقول أنه حين يكون هناك 60-40% بين البحر والنهر، 60% يهود و 40% من الفلسطينيين، هذا يشكل خللا في المعادلة الديموغرافية. أعتقد أن هذه المعادلة استطاع شعبنا أن يجري اختلالا لصالحه فيها. اليوم يكاد يكون هناك 7 ملايين فلسطيني تقريبا داخل بين البحر والنهر، وبالتالي هذا يقول الكيان الصهيوني أن القنبلة الديموغرافية هي تتصاعد وتزداد أقوى مما تزداد أو تتعمق القنبلة الذرية الصهيونية، هي تهدد وجودهم، وهي عمليا أعادت الصراع إلى جذوره.
نعم.
وإلى حقيقته، لأنه صراع وجود بين شعب تحت الاحتلال وبين غاصب احتل هذه الأرض.
ما زال الاحتلال وحتى يومنا هذا يطلق الكثير لديه يعني الكثير من المحاذير حيال التواجد الفلسطيني في 48. يعني قائد ما يسمى بحرس الحدود أمير كوهين قال بالحرف الواحد: الجيل الفلسطيني الذي عاش وتربى هنا بعيد كل البعد عن ما سعينا إليه من عملية استيعاب، والواقع في حقيقة الأمر مرير، هكذا وصفه. إلى ماذا يشير هذا التوصيف لكوهين بشأن الجيل الفلسطيني في الداخل المحتل؟
هذا يشير إلى كما قلت إلى انهيار المقولة. قالت جولدا مهير في الماضي نعم أننا أن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون، وبالتالي ما شهدناه هو أن هذا الجيل الفلسطيني ليس فقط يستعيد وعيه، هو عمليا يعمق وعيه، يعمق هويته، يعمق قضيته، وهو يقول وبشكل واضح أن هذه الدولة ليست دولتنا، هي كيان مغتصب لأرضنا، وأن من حقنا أن نقاوم هذا الكيان وأن ننتزع حقوقنا من هذه الدولة. ومعروف أن الصهاينة والمفكرين الصهاينة ظلوا يصفون أبناء شعبنا أهلنا في الداخل بأنهم سرطان، سرطان في جسم هذا الكيان العنصري، لأنهم عمليا منتمون كما قلت لقضيتهم لشعبهم ومعادون لهذه الدولة العنصرية.
نعم. طيب أستاذ عمر، في يعني سؤالي على أرضية ما قاله كوهين، ماذا عن يهودية الدولة؟
يهودية الدولة هي معروف أنه مشروع عنصري، وأنه عمليا هذا المشروع كان يستهدف يعني مسائل كثيرة، منها في مرحلة معينة ما كان يتم الحديث عنه حول تبادل سكاني، أي إخراج أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر من أرضهم إلى أراضي الضفة الغربية أو هكذا مقابل المستوطنين الغزاة الصهاينة. أنا أعتقد أن ما قام به أهلنا عمليا يعني ضرب الأساس لمشروع القانون القومي العنصري أو لما يسمى بيهودية الدولة، وما شهدناه في العالم من تظاهرات تضامنية ومن مواقف في كثير من الدول حتى التي كانت معادية لحقوق شعبنا، ما شهدناه يؤكد أن العالم كله أخذ يدرك أكثر فأكثر خصوصا على الصعيد الشعبي أن الفلسطينيين وأن أهلنا في الداخل عمليا هم أصحاب البلاد الأصليين، وأن ادعاء إسرائيل بمثل هذه القوانين عمليا لن تجد طريقها، بل بالعكس هي تسعر وتصعب من الصراع وتهدد السلم والأمن ليس الدولية. فقط في المنطقة ولكن على الصعيد الدولي.
نعم. طيب وفي سؤالي الأخير، ماذا عن موقع فلسطيني الداخل في المشروع الوطني الفلسطيني؟
يعني هذا هو التحدي، هذا هو التحدي الأبرز الذي يواجه عمليا النظام السياسي الفلسطيني. يعني هنا يقول أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر نحن فلسطينيون حتى النخاع، ليس قولا وإنما سلوكا ونضالا ومقاومة. نعم. ودما حين خرجوا في أم الفحم حوالي 50,000 في إحدى الجنازات أحد الشهداء، عمليا هذا يقصد تحديا على النظام السياسي الفلسطيني. أنا أعتقد أنه مطلوب من النظام السياسي الفلسطيني أن يطور نفسه وأداءه، وأن يطور منظمة التحية الفلسطينية لتلحظ أيضا، وليكون أهلنا داخل الخط الأخضر داخل المناطق المحتلة عن 48 أن يكونوا جزءا من هذا النظام السياسي الفلسطيني، أن يكونوا جزءا عضويا، لا فقط أن يكونوا بمجرد شكل في هذا النظام.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، حياكم الله على هذا الحضور.
الجماهير ما نرحل.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يكن كغيره من الأطفال، فهو الحبيب الذي طال قدومه، فقد طرب الجميع لولادته. هو البكر لوالده بعد 9 من الإناث، ليزداد الشوق والعطش بعد 18 عاما من الانتظار. إنه الشهيد الطفل ياسر أمجد أبو النجا، ارتقى شهيدا بعد أن اخترقت رصاصة قناص صهيوني حاقد رأسه لتقسمه نصفين خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خان يونس. للحديث أكثر في هذا السياق تنضم إلينا والدة الشهيد ياسر أبو النجا، حاملة معها تفاصيل أكثر عن ياسر الطفل والشهيد.
تعرف عليكي؟
والدة الشهيد ياسر أبو النجا.
نعم، بالتأكيد في البداية نتمنى الرحمة للشهيد ياسر ولجميع الشهداء. يعني كوالدة شهيد، حدثينا عن الشهيد ياسر.
بداية ياسر ابن 9 من الخواته، هو الولد الوحيد الكبير من خواته. طبعا انتشر في بيت زي جميع بيوت أهل غزة، في بيت يعني بيت أبوه طبعا مقاوم وتابع للحركة، بس ياسر تربى وكبر تحت الحصار اللي عشنا 12 عام وإحنا عايشين في حصار. قصف البيت بيتنا 3 مرات. كان أحد إشي لياسر هو ركوب الخيل، كان ياسر دايما يحب ركوب الخيل، فكان له حصان مخصص، يعني أخذ دورة سباحة ودورات خيل وأخذ دورة رماية كمان في طلائع التحرير. كان يعني طفل زي بقية الأطفال، يعني تجأ في بلد يعني إيش بيطلع غير طفل، يعني زي المقاومين جميعا. يعني
شو الصفات اللي بتميز فيها الشهيد؟
ياسر كان يتميز بصفة انه راجل رجولة.
نعم.
كان خدوم، يعني ما بحس الطفل، كان يعني ما شاء الله عليه، احسه مين ما يطلب منه حاجة يلبيها لصغر سنه. يعني بقول لك كل ما لو بدي اوصف ياسر ما بوصفه طفل، ياسر كان راجل.
طيب احكي لنا عن ابرز المواقف اللي يعني اللي لازلت تتذكريها انت كوالدة شهيد، مواقف عاشها او عايشتيها انت مع ياسر.
ياسر في ما بنتسى، والله ما بنتسى، يعني جميع كل شيء يعني بربطني في ياسر وذكريات ياسر. ياسر كان على صار 3 سنوات يعتكف في مسجد في العشرة الاواخر، اخر رمضان لياسر اللي استشهد فيه، الايام اللي استشهد فيها، اتصل علي في مكالمة يقول لي كيف حالك يما؟ قلت له حبيبي يما، ليش يما تأخرت إلي؟ لقيت 8 أيام ما شفتكاش، تعال على البيت يا ياسر. لو بقول لي لا والله يما مش حقدر، بقدرش أسيب الاعتكاف، لو بقول لي على كل نسبيك مني، أنت إيش أخبارك؟ قلت والله كويس. قال لي إيش بدك تفطر اليوم؟ قلت والله يما عاد اليوم ما فيش عندي حدا ودي اكل لحالي. يعني بقول لي امانة يما ما تفطر، بعت فطوري. قلت له اسكت يا ياسر ما تبعتش حاجة، بكفي يما، انت يعني طفل وبدك بتصوم وبتقيم قيام الليل، لا اوعى تبعت. فاجأ في ابوه بعد قبل صلاة العشاء اشي بسيط، دخل ابوه في البيت وجايب لي عشاء. بقول له شو هذا؟ بقول لي هذا من ياسر بعت لك اياه. ساعتها انحرق قلبي بجد وهو كان عايش. والله يا بكيت يوم قلت له كيف يعني تقدر بهون عليك يا أسر كيف تجيب أكله؟ قال لي والله أنا هيو حملني أمانة وجبت لك إياها. قال لي أمانة يا بودي هذه لأمي تأثرت فيها كيف وما زالت مأثرة فيها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد ياسر أبو النجا واستشهاده. من جديد نعود ونرحب بوالدة الشهيد ياسر أبو النجا ونتحدث معها حول استشهاد ياسر. طيب والدة الشهيد ياسر أبو النجا، يعني ياسر كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
والله ياسر كان دائما مشارك دائما دائما، وأنا يعني أنا كأم ما يعني ما بكذب لو قلت لك في يوم من الأيام اللي ما منعته، لعندي اليوم اللي ياسر طلع فيه واستشهد فيه أنا كنت حريصة جدا، حتى أبواب البيت سكرتهم بالمفتاح. والله حريصة جدا ياسر يوم طلع على سيمة العوضة طلع شغل عن السطح، والله يا رب السطح طلع من غير ما يحكي ولا يقول. فأنا كنت أقول له ياسر خلاص اشتدك يما والله انت ولد صغير، يعني كنت أقول له ما يقول لي بالله تسكتي شو اللي يعني بدهم يعني مش عارف شو يعني تستغل موقفه.
نعم. قديش عمره أو قديش تاريخ ميلاده
ياسر؟ 19/9 عيد ميلاده كمان كم من يوم 2006. نعم. ياسر لما استشهد كان عمره 11 سنة و9 شهور.
طيب شو اللي كان بيدفعه للمشاركة في مسيرات العودة؟
خلاص الولد زي ما حكيت لك يعني ياسر كان الله يرحمه عنده شوية حماس شوية هيك شوية رجولة مبكرة، يعني قصة مثلا طلائع التحرير اللي كان يشارك فيها دائما، فالولد عنده حب يعني قبل ما يسترشد بيوم يوم الخميس فواقف بغني يلا امشوا معنا فلسطين. لأنا والله ضحكت يعني بقول له يعني ضلع فلسطين يا ياسر وبعد اسكت كلهم هاجروا، لا بقول لي ياسر هم بيهاجروا واحنا بنكمل. والله هذا الكلام طلع من ياسر.
طيب والدة الشهيد ياسر يعني حدثينا عن استشهاد ياسر، تاريخ استشهاده وكيف استشهد
ياسر. استشهد في 29/6/2018 كان يوم قليل جدا، إنه ياسر طلع من صلاة من قبل صلاة العصر طلع من البيت على 4:05 بالظبط، فبعد صلاة العصر جاء أبوه يعني على البيت بقول لي وين يا وين الولد هذا؟ قلت والله ما بعرف يمكن على الباب. هذاك اليوم كنت أنا مريضة مش قادرة، فقال لي أبوه هذا راح، أنا والله سأل عنه ما لقاهوش، فيأس أبوه من الأولاد الجيران صلى المغرب وطلع. فكانت أختي يعني أختي في غزة وجاي علي على الجنوب، فبتقول والله وأنا بالسيارة سامعة بقولوا في شهيد مجهول الهوية، إلا ما أخذت جوالي يعني بطلع قاعدة بقول يعني شوف يا ويلي يا ويلي عقلب أمه هذا الله يعينها، إلا أنا فجأة بطلع لقيت صوت ياسر بالكفن أولها ما عرفته، لا بقول يا ويلي شوفوا والله هي يا ويلي الشهيد تبع اليوم كده شفته. بعدين ما عرفت ياسر لأنه كان الكفن مغطي نص وجهه، فلما مشيت شوية بالصور على النت لقيت صورة ياسر بس ما شفت وجهه شفت ملابسه. يوم عرفته من أوعي كان يعني كان موقف صعب جدا، ما شفت ابني صار يقولوا يعني جريح يقولوا شهيد يقولوا مش صرت أقول ابني ما أكل طلب في راسه يعني ابني مستشهد يعني فيش مجال خلص. طلعت على المستشفى يعني بس طلعت على المستشفى أجري لقيت ياسر، لقيت المستشفى مليانة ياسر في الثلاجة.
نعم رحمة الله عليك.
يعني لحتى الآن مش كده ولا قادر أتخيل يعني كيف جاتهم الجرأة على طفل صغير يفجر نص راس رايح.
هكذا انتهت حياة ياسر المليئة بالخوف وعدم الاستقرار حيث الحروب الثلاثة التي عايشها، ليرتقي إلى الله شهيدا يشكو قهر المحتل وإجرامه. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر. وإلى أن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو النجا، هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
ألف تحية من جديد نقولها لحضراتكم مستمعينا الكرام، وها نحن نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.